بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة في الإثبات وفي النفي وفيما لم يرد نفي ولا إثبات. وما هي طريقتهم في الإثبات؟ نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طريقتهم في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه بكتابه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. وفي الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة، يتوقفون في اللفظ والمعنى ويستفصلون في المعنى، فإذا أريد به يعني معنى حقا قبل، وإذا أريد به معنى باطلا رد، مع التوقف في اللفظ في كلتا الحالتين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة لهذا الذي لم يرد الكتاب والسنة بنفيه ولا بإثباته، فذكر لفظ الجسم ولفظ الحيز ولفظ الجهة، هذه الثلاث الألفاظ إذا نظرت في الكتاب والسنة لا تجد دليلا يثبتها بهذا اللفظ، ولا تجد دليلا أيضا ينفيها بهذا اللفظ، يعني يثبتها لله وينفيها عنه. ومثل هذه الألفاظ المجملة يستفصل فيها، لأن أهل الكلام يدخلون من خلال هذه الألفاظ المجملة إلى نفي، يدخلون من خلال هذه الألفاظ المجملة إلى نفي الأسماء والصفات، إلى نفي الصفات. فالجسم مثلا، الجسم مثلا لا نطلق القول بإثباته ولا بنفيه حتى نستفصل ماذا تريدون بلفظ الجسم، ماذا تريدون بلفظ الجسم. فالذي يقول أنا أثبت الجسم نقول له ماذا تريد بالجسم، فإذا قال أنا أريد بالجسم ماذا الذي يتركب من أعضاء ومن شحم ولحم كما هو حال الإنسان، تركب من أعضاء يقوم بعضها على بعض ويفتقر بعضها إلى بعض، نقول له هذا المعنى ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يجوز إثبات الجسم بهذا المعنى، فإن الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بالصمد، وهكذا أيضا هو غني عما سواه سبحانه وتعالى، ولا نعم ولم يرد شيء في الكتاب والسنة بإثبات الجسم بهذا المعنى. فإذا قال أنا أريد بالجسم المتصف في الصفات أو الذي يرى، نقول له هذا المعنى معنى حق، كونه يرى نعم الله عز وجل يرى يوم القيامة، كونه يتصف بالصفات نعم يتصف بالصفات، فهذا المعنى نقبله، لكن لفظ الجسم ماذا نتوقف فيه، لفظ الجسم نتوقف فيه لعدم وروده. وأهل الكلام أصلا ما يثبتون الجسم وإنما ينفون الجسم، إذا نظرت في كتبهم تجد أنهم ينصون على نفي الجسمية، بل ينكرون على السنة ويجنعون عليهم بأن إثباتكم للصفات يلزم منه التجسيم، ولذلك يطلقون على أهل السنة مجسمة. فماذا يريدون بنفي الجسم والتجسيم؟ نستفصل أيضا، لا نسلم لهم القول بنفي ذلك مطلقا. ماذا تريدون بنفيه؟ إذا قالوا نريد بنفي التجسيم ونفي الجسم عن الله يريد بالجسم أي أنه مركب من أعضاء ومن شحم ولحم كما هو حال الإنسان، نقول لهم هذا المعنى ينفع عن الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى ينفع عن الله سبحانه وتعالى كما سبق. فإذا قالوا نحن نريد بالجسم المتصف بالصفات، لأن عندهم قاعدة أن كل متصف بالصفات فهو إيش؟ فهو جسم، نقول لهم هذا القول أي نفي الجسم بهذا المعنى باطل، فإن هذا المعنى ثابت لله عز وجل في نفس الأمر، فهو متصف بالصفات، وصف نفسه بالصفات في كتابه، وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم صفات ثابتة في كتاب السنة. وإثباتها نعم ليس تجسيما ولا يستلزم التجسيم كما تزعمون. فإذا هم يريدون بنفي التجسيم نفي ماذا؟ نفي الصفات. فيقولون نحن نريد بالجسم المتصف بالصفات. وبعضهم يتذرع من خلال نفي التجسيم إلى نفي الرؤية، فيعرفون الجسم أنه الذي يرى، يقولون أنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى، وهذا باطل. فالرؤية ثابتة، يراه أهل الإيمان في عرصات القيامة ويرونه في الجنة سبحانه وتعالى. فإذا لا نسلم القول بإثبات لفظ الجسم ولا بنبيه حتى إيش؟ حتى نستفصل، لأن أهل الكلام كما سمعت المعطلة يتوصلون من خلال هذا اللفظ المجمل إلى نفي إيش؟ إلى نفي الصفات، توصلون من خلال هذا اللفظ المجمل إلى نفي الصفات. واللفظ على ما هو عليه، على القاعدة، يعني لا يثبت ولا ينفى. وأما الحيز فهو أيضا من الألفاظ المجملة، ولا يسلم القول بثبوته ولا بنفيه. الذي يقول أنا أقول إنه متحيز أو في حيز، نقول له لا نسلم لك هذا القول. أولا هذا اللفظ نتوقف فيه لعدم ورود إثباته ولا نفي في الكتاب والسنة. والآخر الذي ينفي ويقول أنا أقول إنه ليس في حيز وليس بمتحيز، كذلك أيضا لا يسلم له هذا الإطلاق حتى يستفصل. فإن لفظ الحيز يعني يطلق على معان، قد يطلق ويراد به يعني يراد بالمتحيز أي المنفصل عن المخلوقات البائن منها، نعم. ومن هذا المعنى يقال انحاز عني بمعنى انفصل. فإذا قال مثبت التحيز أنا أقول بأنه في حيز أو متحيز بمعنى أنه مباين للمخلوقات منفصل عنها ليس حالا في شيء من مخلوقاته، نقول له هذا المعنى حق، وهو أن الله عز وجل ليس حالا في شيء من مخلوقاته فهو مباين للمخلوقات، لكن هذا اللفظ نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. وإذا قال هذا الذي يثبت الحيز ويقول أنا أقول إنه في حيز وإنه متحيز بمعنى أنه تحوزه المخلوقات وتحرزه وتحيط به من قوله من حاز إلي، نقول له هذا المعنى باطل، فالله عز وجل ليس حالا في شيء من مخلوقاته، بل هو أكبر وأعظم من أن تحيط به مخلوقاته. هل هذا واضح؟ فإطلاق إثبات الحيز بهذا المعنى باطل. والذي تجده في كتب المعطلة هو نفي الحيز، نفي الحيز في كتب بعضهم، نعم. فعلى هذا التفصيل، فعلى هذا التفصيل إذا قالوا نحن نقول إنه ليس في حيز وليس بمتحيز بمعنى أنه ليس مباينا لخلقه بل هو يعني حال في مخلوقاته، هذا باطل. الله عز وجل بائن من مخلوقاته، ليس حالا بشيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإذا قال النافي أنا أريد بنفي التحيز أي أنه ليس حالا بشيء من مخلوقاته بل هو يعني ماذا منفصل عنها منحاز عنها، نقول له هذا المعنى حق لكن لفظ الحيز أو التحيز هذا لا نثبت ولا ننفيه لعدم ورود الدليل بذلك. هل هذا واضح؟ تفصيل فيما يتعلق بالتحيز أو الحيز على المعنيين اللذين ذكرا. فإن الحيز يطلق ويراد به المباين للشيء المنفصل عنه من قوله إن حاز عني، ويطلق ويراد به المتصل بالشيء المخالط له من قوله إن حاز إلي، فيثبت المعنى الحق ويبطل المعنى الباطل. نقول هذا المعنى حق أنه متصف بالصفات، لكن لفظ الجسم لا نثبته ولا ننفيه. ها؟ إذا قال نافي الجسم أو مثبت الجسم، يثبت أنه جسم ويفسر الجسم بأنه المتصف بالصفات، نقول له لا، هذا اللفظ لم يرد بإثباته كتاب ولا سنة، فلا نثبته ولا ننفيه، والمعنى الذي ذكرته من أنه متصف بالصفات معنى حق نقبله. كلمة جسم ما يوافق على إثباتها لعدم ورود الدليل بإثباتها، وإنما يؤخذ المعنى الحق. بقي لفظ الجهة. الجهة تطلق ويراد بها الجهة المخلوقة التي تحيط بها الجهات الست المخلوقة، فهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه عال على مخلوقاته وهو القاهر فوق عباده. فإذا قال أنا أثبت الجهة بهذا المعنى، قل هذا المعنى باطل، وهو أنه تحيط به الجهات الست المخلوقة. وإذا قال أنا أثبت الجهة وأريد بالجهة جهة عدمية وهي ما فوق المخلوقات حيث لا مخلوق وهي جهة العلو، نقول له هذا المعنى ثابت وعليه أدلة كثيرة، لكن لفظ الجهة هذا لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود الدليل به. والمعطلة أصلا ينفون الجهة، ويريدون بنفي الجهة نفي العلو، ويقولون وينصون في كتبهم أنه ليس في جهة، ويقصدون نفي العلو، فلا يوافقون على هذا النفي حتى يقال لهم ماذا تريدون بالجهة. إذا قالوا ليس في جهة، ليس في جهة مخلوقة، نقول نعم هو ليس في جهة مخلوقة. وإذا قالوا ليس في جهة بمعنى أنه ليس في جهة العلو الجهة العدمية حيث لا مخلوق، يقال لهم هذا لا نوافق على نفي هذا المعنى معنى الحق، وهو أنه سبحانه يعني ماذا في جهة العلو حيث لا مخلوق مستوى على عرشه عال على مخلوقاته، ونفيكم للجهة بهذا المعنى نفي باطل، ولف الجهة لا نثبته ولا ننفيه بل يتوقف في عدم ورود الدليل بنفيه ولا بإثباته. قال رحمه الله تعالى: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، يعني طريقة الإثبات لما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وطريقة النفي لما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله مع اعتقاد ثبوت كما ضده، وطريقة التوقف فيما لم يرد الكتاب والسنة بنفي ولا بإثباته والاستفصال في ذلك. هذه الطريقة هي الطريقة الوسط، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع. قبل هذا هنا يرد علينا إشكال، وهو لماذا أهل العلم يذكرون الدليل العقلي مع أنه في أدلة السمع والكتاب والسنة كفاية، في أدلة السمع والكتاب والسنة كفاية، وأهل السنة لا يعولون على الدليل العقلي يعني ماذا؟ لنفي ولا لإثبات، وإنما الاعتماد بذلك على الدليل السمعي وهو الكتاب والسنة. فلماذا يذكرون الدليل العقلي في كتبهم؟ نعم، يذكرون الدليل العقلي للرد على الذين يقولون بأن العقل إيش؟ يناقض النقل، فقط للرد على أولئك الذين يقولون بأن العقل يتعارض مع النقل. فأهل العلم إذا ذكروا الدليل العقلي فهو للرد على هؤلاء، فيذكرون الدليل العقلي لبيان أن العقل لا يتناقض مع النقل. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب تعارض العقل والنقل، هذا واضح. قال: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، يعني بإيش؟ الكتاب السنة، السمع المراد به الكتاب والسنة. قال: فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله من أدلته قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تخف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل تعطيلها، وكذا أيضا تحريف معانيها. قال: والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، الذي يكيف الصفات يعتبر قد قفى ما ليس له به علم، وأيضا الذي يتكلف الألفاظ التي لم يرد كتاب السنة بنفيها ولا بإثباتها يعتبر قد قفى ما ليس له به علم. وفي هذه الآية دليل على أن ما لم يرد الكتاب والسنة بنفيه ولا بإثباته أنه لا يجوز القول بإثباته مطلقا ولا بنفيه مطلقا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إلى هنا والحمد لله.